إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون من يتق الله وبقدر تقواه لله بالعلم المحقق والإخلاص له يجعل له فرقانا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويعيذه من عقوبات الدنيا وشقاء الآخرة بتقوى سبحانه وتعالى وما التقوى؟ التقوى أن يجعل العبد بينه وبين الذي خلقه ورزقه وأطعمه من جوع وآمنه من خوف وإذا مرض فلا يشفيه إلا هو لا إله إلا هو وأنعم والذي أنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة ورزقه من الطيبات يجعل بينه وبينه وقاية من عذابه باتباع أوامره واجتناب نواهيه ولا يمكن ذلك بما يحسنه عقله يتقرب إلى الله بما يحسنه عقله وهواه وعرف بلده من غير النظر إلى العلم النافع الذي أنزله الله في كتابه وبينه الرسول في سنته فلا يمكنه تقوى الله إلا بعد طلب العلم فاحرصوا عباد الله وحثوا أهاليكم وأبناءكم وقرابتكم وجيرانكم على طلب العلم فإنه لا يتقرب إلى الله إلا من طريقه لا يمكن أن تصل لدين الله بما يحسنه عقلك أو هواك أو يكون في عرف أسرتك أو عرف بلدك قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا يمكن ولا تتبعوا من دون أولياء فإن من رام أن يصل إلى الله بغير طريقه ضل الطريق وكان من المعذبين بالبدع والضلالات هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ومع ذلك تصلى نارا حامية نصبوا أبدانهم في البدع والضلالات وما حسنته عقولهم وأهواءهم في الدين فكبهم الله في النار وكان المنتظر منهم أن يدرسوا عند أهل العلم العارفين بدين الله ويرجعوا إليهم حتى يعرفوا كيف يتقوا الله. فحينئذ قال طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. انظر رحمك الله في هذا الكلام الجامع لمعنى التقوى، أن تعمل بطاعة الله لكن على نور، على علم، والعلم لا يأتيك في فراشك وليس الذي يحسنه عقلك، العلم هو الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تدرسه في صحيح البخاري، في مسند أحمد، في سنة أبي داود، كتاب التوحيد عند العلماء الراسخين. فلا يمكن العلم أن يعرف بالتقليد الأعمى والتعصب، بل يعرف بتحرير الحق للوصول إليه رغبة فيما عند الله لا للدنيا، وبإخلاص الدين له. هذا هو النور الذي يورث في الدنيا قبل الآخرة السرور. قال الله تعالى: من عمل صالحا، أي عمل بإخلاص بعد طلب العلم، وعمل بالعلم وصبر على طلبه وتواضع في سماعه وطلبه، من عمل صالحا إن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هي السعيدة، فتكون السعادة بمقدار ما سمعت من العلم وعاملت به. فأسعد الناس الأنبياء، ثم العلماء، ثم طلاب العلم الذي يعملون بالأنبياء بما قالوا الأنبياء، ثم من العامة بقدر ما سمعوا من العلماء وعملوا به تكون سعادتهم وهناء عيشهم. اللهم اجعلنا منهم، واصلح قلوبنا بالعلم، وختامنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، وأعظم التقوى أن تتقي الله بأن تترك الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي لا يغفر في حق الله أو حق خلقه، ألا وهو الظلم. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وحينئذ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ومنع صاحب الحق حقه، والاعتداء على المسلم بغير حق في ماله أو بدنه أو عرضه والتكلم فيه بالبهتان وغير ونحو ذلك. وأعظم الظلم الشرك الأكبر والكفر الأعظم، ألا وهو دعاء غير الله والذبح له والنذر. قال الله تعالى في كتابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فحينئذ إذا رأيت أنك لم تجمع ولدك ولا مرة تنذرهم من الشرك وتبين لهم عاقبته كلقمان، فاعلم أنك مقصر مع مثل هؤلاء الولدان. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فذلك الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة النصوح، وذلك الذنب الذي يحبط العمل كله أوله وآخره ويخلد صاحبه في النار. فإذا قال الله لنبيه: والذي لم يعبد أحد من البشر ربه مثله، ولقد أوحينا إليك، يعني يا محمد، والذين من قبلك لئن أشركت، يعني ولو مرة واحدة، ليحبطن عملك، كل عملك يحبط. فكيف بمن كان دون الرسول ويكرر الشرك كل مرة، يذهب للضريح ويسجد له ويدعوه، أو يقول عند زيارة المسجد النبوي عند القبر: يا رسول الله اشفع لي عند الله، عياذا بالله. فهذا هو الكفر الأكبر باتفاق العلماء. ولا يلبس عليك دعاة الشرك الذين قالوا التوسل هذا جائز، فإنهم محجوجون بكتاب الله وسنة النبي وإجماع العلماء رحمهم الله. إنه لم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن الكفر الأكبر والظلم الأعظم ذنب وبدعة الحلولية، الذين ظلموا أنفسهم بأعظم الكفر، ألا وهو قولهم إذا سألتهم أين الله يقول: الله في كل مكان، عياذا بالله. قال أبو حنيفة: من قال الله في كل مكان فقد كفر. وقال مبارك: الله مستوي على عرشه دائر من خلقه، معنا بعلمه، ولا نقول كما تقول الجهمية: هنا 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 في كل مكان. وقال ابن خزيمة: الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه، يعني السلطان ينفذ أمر الله فيه وليس أي أحد، يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج قبور المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح نتنه. أما قوله: ومعكم أينما كنتم، باتفاق المفسرين بعلمه معنا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، أي إله يعبده على السماء والملائكة، وإله يعبده على الأرض واحد، ولان أمير في صنعاء أمير في مصر، يعني واحد، وليس يحل هنا وهنا. ومن ذلك ظلم النفس باعتقاد الجهمية بنفي صفات رب البرية، أن الله لا سميع ولا عليم عياذا بالله، وأن القرآن مخلوق، بل القرآن صفة من صفات الله، فلا يحل أن تقول ورب القرآن، لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته، كأنك تقول ورب الله والله رب لا رب له، فكذا صفاته، فلا تقول ورب القرآن، وقل والقرآن، جائز الحلف بصفة من صفاته كالكلام، والقرآن كلام الله، وقولك وحياة الله صحيح لأن حياة الله صفة من صفاته. عباد الله، ومن الظلم أخذ مال الغير وحبس أجرة الأجير والغيبة والنميمة والبهتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في السنن أو الترمذي، قال: من قال في أخيه ما ليس فيه، يعني غضب عليه وحقد حتى صار يخاصم فيه بالبهتان انتقاما لنفسه الدنيئة، فصار يقول فيه ما ليس فيه، ما تثبت، يأتي خبر ما تثبت عنه، يفرح ليقضي عليه وينشر، نسأل الله العافية. أسكن يوم القيامة ردغة الخبال، عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال. فإذا كان الشهيد يقتل في سبيل الله فلا يقبل الله منه حبسه للدين، ولم يعطيه صاحبه حتى توفي شهيد، فكيف يقبل من غيره؟ فقد خرج النسائي في سننه النبي رفع بصره قال وقد ضرب يده على رأسه، قال: ماذا أنزل في الدين، في التشديد في الدين؟ فإن الرجل لو قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل ثم أحي لا يغفر الله له حتى يعطي الحق حقه. وكان النبي يؤتى له بالجنائز فيقول عليه دين، يقول نعم، فيترك الصلاة عليه. وهذا محمول على من عجز، على من لم يعجز. أما من عجز فمن مات يقول النبي هو ينوي القضاء أدى الله عنه، يعوض المديون، يعوض الدائر، أنه ما قدر يرد حتى توفي، فالله يعوضه. لا إله إلا هو. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من سكان الفردوس الأعلى من جنات النعيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. عباد الله، وليس من الظلم كلام أهل العلم في أهل البدع وبيان حالهم، بل هذا أعظم من الجهاد بالسيوف كما بيّن ابن تيمية. قال إمام مسلم في صحيحه في مقدمته جرح الرواة تحذير الناس حتى لا يتبعون في الباطل وبيّن خطاهم، ونقل كلام العلماء ليبين خطاهم، جرح الرواة بما هو فيهم ليس من الظلم يعني والغيبة المحرمة، بل هو واجب وذب عن الشريعة المكرمة. قال السجزي: ومن صنائع أهل الشر بأهل الخير ممن ينكر على البدع قولهم إذا ردوا عليهم يعني بعلم يسب العلماء، ما ترك أحد نتكلم فيه إلى آخره. أسأل الله أن يجعلنا من المقسطين العادلين. قال شيخنا الفوزان: ولم العدل عن أهل البدع أن تذكرهم بمثالبهم، لا تذكر حسنة واحدة حتى ينفر الناس منهم ولا يقلدوهم. هذا العدل عند السلف كما قال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث المحاسبي إنه مبتدع، ولم يذكر حسنة واحدة، فلا يعتبر هذا ظلم بل عدل في الشريعة لكي لا يلصق بالشريعة ما ليس منها. اللهم اجمعنا في دار كرامتك، وفقنا العمل بالصالحات بعد رمضان، وفقنا لإدراك العشر من ذي الحجة التي العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. اللهم ارحم أمواتنا واشف مرضانا واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، والحمد لله رب العالمين.